إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الناظر في واقع المسلمين في هذه البلاد، أو الناظر في الواقع عموما فيما يخص المسلمين ويخص غيرهم، لا بد أن يعلم حقائق تميز له ذلك الواقع وتبرز عنده استقراء له بدقة حتى يعلم أين هو، خاصة المسلم الذي بينه وبين الله عهد وتحمل أمانة هرب منها الجبال والسماوات والأرض وأشفقن منها وحملها هو وتعرض لذلك وتصدر، فكان لزاما عليه أن يسعى بكل ما أوتي من وسع ليحقق تلك الأمانة حتى يأتي عند الله بغير ندامة، وإلا إن فرط فهو من النادمين في ساعة لا ينفع فيها الندم. فأما النظر في الواقع فإنك تقرأ منه حقائق لا أعتقد أن أحدا منكم يختلف معي فيها ولا مع غيري. أول هذه الحقائق هو أن هذه البلاد انتظمت على مسافة سنين طويلة، قرابة الستة عقود متتالية، ودخلت في السابع كعزبة من عزب من ملكها يتصرف فيها بوضع خواصه ورجاله في كل مصاف الدولة حتى تصير سائرة طائعة لما يحب ويهوى، نظم رتبت بكل دقة على أن تكون هذه البلاد عزبة مملوكة لواحد. كان هذا الواحد في زمن عبد الناصر، وكان في زمن السادات، وكان في زمن طاغوت مبارك، والآن في زمن العسكر هو واحد يتبدل مالكا لهذه العزبة، إما أن يطرد صاحبها ويتولى غيره، أو يموت ويرثها منه، أو يبيعها له ويتنازل عنها له. فهذه حقيقة لا تغيب عن أحد، نظام ذو صفوف مرتبة في المحافظين وفي مديريات الأمن وفي رجال الصحافة والإعلام، في الجامعات، في المدارس، في الإدارات، في العمد، في المحليات، في كل النظم. تخيل أن عضو مجلس الشعب المنتخب، الرجل الذي وصل كما يقال بلغة الواقع، وصل بقوة الشعب وبإرادة الشعب وعن رغبة الشعب، يدخل على مدير الأمن أو المحافظ ليحقق مطلبا ولو كان تافها لا يستطيع، ويأتي آخر بصحبة رجل من الفلول، عضو سابق أو مدير سابق أو محلي سابق، فيستقبله مدير الأمن أو المحافظ أو سكرتير عام المحافظة أو وكيل الوزارة المختص بكل احترام وتقدير، ويقضي له ما يريد من حاجة، شراكة وزمالة وصحبة ووحدة إدارة، أنا منك وأنت مني وأنت بي. لحمة، هذه اللحمة أمر واقع قائم، سل أي أحد في أي مجال، في هندسة، في طب، في تعليم، في إدارة، في عمل، في زراعة، في أي باب سله، يقول لك الفساد تورب، كان الفساد بقدر صار متورما، صار بأكثر من ذلك. العلمانيون والليبراليون كانوا في زمن الطواغيت أيضا محجمين، لهم أزيال ولهم قواعد في الإعلام، في الصحافة، تخيل كم قناة فتحت لهم وكم صحيفة، لا يمر أسبوع، لا أقول شهر ولا عام، أسبوع حتى تفتح جريدة وفي مبنى ضخم جدا وبإمكانيات، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، والله كثر في أموال الكافرين حتى تكون فتنة لهم في الدنيا يمحقهم بها، حتى إذا ما اطمأنوا وفرحوا بما أوتوا أخذهم ربهم عز وجل بغتة سبحانه وتعالى، ودي حكمة ربانية وسنة ماضية، لكن نحن نقرأ سويا الواقع. الذي يقرأ الواقع يرى أن قوما لما قامت الثورة تسلطوا على البلاد من باب التنازل عن العزبة، فأحكموا قبضتهم عليها، ودولاب العمل كله طائع لهم، وكل من يعمل عبد عندهم، تمام يا فندم، كل صغير وكبير، كل إداري في المطارات، في الموانئ، في الأمن، في أمن الدولة، في المخابرات، في كل النظم. أما أولئك المعزولين عبيد العزبة، أما أولئك الذين هم عبيد في هذه العزبة، ليس لهم حول ولا قوة إلا بربهم عز وجل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تولوا عليها وقالوا لشعوبهم، لما ظنوا أنهم عندهم نوع من الحركة والفورة والثورة، 6 أشهر ونبلغ بكم ما تريدون، وهذه 6 أشهر صارت 3 6 أشهر، والله أعلم بما هو مخبوء، لأن الغيب لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قالوا لهم ستكون هناك انتخابات، وأقاموا لهم انتخابات، وجعلوا لهم مجالس، هذه المجالس رتبت بإحكام، وأقاموا للقوانين أو ما يسمونه بالقواعد أو المبادئ الدستورية الحاكمة، أقاموا عليها سحرة قانون. يقول لك إن المادة التي يعتمد عليها في الحكم مادة رقم كذا، تأتي على هذه المادة لا تجد لها وجها يقبل إلا على ما يريدونهم. قال لك اللجنة التأسيسية المادة الدستورية تقول وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الغير معينين انتخاب اللجنة التأسيسية التي تقوم بإعداد الدستور. راحوا دوكم فهموا، ودوكم بيفهموا، يعني ما هماش بهائم، ما هماش بقر، ده حتى البهائم والبقر بتفهم منين البيت ومنين الغيط ومنين الترعة ومنين البحر، لكن حتى دول يعني سوؤوهم عن الغنم والبقر، ففهموا أعضاء مجلس الشعب بكل ما هم فيه أنه يجوز أن ينتخب منهم أو من غيرهم، لأن المادة ليس فيها منهم أو من غيرهم. ولما تعبوا وانتخبوا عملوا، بصوا عليهم لقوا إيه؟ أن الأمر سيكون لصالح عبيد العزبة، فقالوا لا، هذا الكلام غير دستوري. ليه يا عم؟ السحر الدستوري. قال لك المادة تفسيرها على هذا لا يصح، لأنه ليس شرطا أن يكون منهم، سحر دستوري، سحر. عملوا انتخاب، الناس قالت نعم على مبادئ دستورية متعلقة بمواصفات متعلقة بشروط اختبار الرئيس، ثم أضافوا لها بالسحر الدستوري مادة 28. لماذا؟ حتى تكون المادة مالها؟ مادة معصومة، مادة معصومة. طب لماذا مادة 28 ما كانتش في اختيار مجلس الشعب ولا مجلس الشورى؟ لأن مجلس الشعب ومجلس الشورى بالسحر الدستوري وسحرة القانون هيطلع في وقت معين مادة دستورية بناء على المبادئ التي تم عليها الانتخاب إن هذا نوع شعوذة وإن المجلس ده قام على غلط. إزاي يا عم يقول لك المادة بتقول على أن يكون نسب الانتخاب من الفرد 30% ومن القوائم تلتين وتلت فردي، وبعدين ما حطش بقى على ألا يكون الفرد من الأحزاب والقوائم من الأحزاب فقط، وما حطش دي، وبعدين يجي الناس بتوع الفرد من الأحزاب وبتوع القوائم من الأحزاب يروح مقدم طعن دستوري في تركيب مجلس الشعب ان الانتخابات قائم على وضع غير الدستوري ان كان الفرد من الاحزاب والقوائم من الاحزاب، وهذا خلاف. طب القانون المبدا الدستوري ما فيهوش تفسير؟ يقول لك لا، ما هو بص السحر بقى، ما هو انت اصلك انت بجم، لكن احنا سحره ان الماده دي هيحصل ايه، نقول نرجع المحكمه الدستوريه. يقول لك لا، ما دام قلنا فردي وقوائم يبقى القوائم راجعه للاحزاب والفرد راجع لغير الاحزاب، وبالتالي قامت الانتخابات واقرت ووقعت على غير موافقه للمبادئ الدستوريه، وبالتالي يلا روحوا. تيجي تقول له طب ليه هو كده؟ يقول لك لان مجلس الشعب اعطى لنفسه به امان وخرج علينا في صورة الصالح وأجرى انتخابات ملهاش مثيل، ثم بلغ الناس أن صاروا ديكور، صاروا ناس ببدلوا جرافيتات ودبابيس على الجنب لا أكثر من ذلك ولا أقل. هل لهم سلطان؟ لا. هل لهم حق حكومة؟ لا. هل لهم سن قوانين؟ بس يبلوها وشربوا ميتهم. 35 قانون، حتى قانون العزل قعدوا يتخانقوا في المجلس وكانوا كادوا يضربوا بعض، وطلع وفي الآخر حتى ما حصلش كيس بوزو ولا حتى كيس كاراتيه. لماذا؟ لأنه مجلس أصلا معمول لحله، أو إن لم يتحل معمول لعدمه. وبعدين يقول لك في بقى منصب تنفيذي هيجي، المنصب التنفيذي ده كذا كذا هيفك المجلس، وممكن يفك ويعيد انتخابه إعادة الدورة من جديد وتشكيل وزارة جديدة أو يبقي على حسب ما ينفع. وبالتالي لابد أن يكون المنصب الرئاسي ده يتعمل له مادة بحيث تلاقي نفسك جلا جلا من الرئيس جوحة. تقول ما فيش في المرشحين جوحة، يقول لك قرار المادة غير قابل للطعم. يعني أنا متخيل أن ممكن جدا تلاقي رئيس الجمهورية يوم إعلان نتيجة تنطوي، تيجي تقول إزاي؟ يقول لك قرار اللجنة غير قابل للطعم. المهم أن أنت في النهاية أمام حقائق معينة وسحر دستوري. يبقى نوع من أنواع المكر المتتابع، نوع من أنواع النظر إليك على إنك صراصير. طب الصراصير بتعمل سيو 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 لحد ما تخلي واحد يعزل من بيته، يقولك أنا ساكن جنب الغيط والصراصير جابت لي صداع. الفيران بتخلي الواحد يولع في العفش من كتر ما بيموت فار يطلع له غيره. نحن في نظرهم لا جرزان ولا صراصير ولا أي شيء. لماذا؟ لانه المفروض الحمد لله ان انتم عايشين، وبعدين المفروض ان البلاد دي انتم مالكمش تمن. ليه؟ لانها نظمت ورتبت على دواليب معينه من الساده ومن العبيد. كذلك القارئ في الواقع يجد ان الواقع نفسه ان اولئك الذين شرزموا واولئك الذين قزموا واذئك الذين عاملهم الساده على انهم عبيد، يا ليتهم عبيد له قيمة بل جرزان أو صراصير، هم في ذاتهم اختلفوا فيما بينهم ووقعت بينهم الخلافات ووقعت فتن متلاطمة، فضلا عن فتن تسلط أهل المكر وأهل الكيد الذين يلعبون بنا لعب الشطرنج بحيث يوضع هذا هنا ويوضع هذا ذاك ويطرد من أرادوا ويقبل من شاء أحجار على رقعة الشطرنج. لم يقف الأمر على ذلك وهو الفتن التي تظهر في تسلط الآخرين، بل صرنا نحن فيما بيننا أيضا مفتونين. لما دخلنا لعبة السياسة من فضل رب العالمين أن هذه البلاد فيها من العلماء ومن الدعاء ومن طلبة العلم من فتح الله عليهم وبين لهم وهداهم وجعل لهم بفضل رب العالمين سبق في كثير من العلوم، في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي المصطلح وفي التفسير وفي العقيدة بفضل رب العالمين. وكان لهم من الجهد، كان لهم من الجهد الدعوي. ربوا أجيالا، ربوا أجيالا. ولو أقمت مناظرة بينهم وبين حاصلين على دكتوراه من كليات تعطي دكتوراهات في العلوم الشرعية لسبقهم أولئك الدعاء والعلماء والمعلمين. لما انخرطوا في طريق السياسة فتلتوا بالسياسة بطريق أو بآخر، وظنوا أن هذا الطريق هو البديل الذي يوصل منه إلى المجد، يوصل منه إلى شرع رب العالمين، وساروا وصار الناس خلفهم وأيدناهم على سبيل الضرورة وقلنا أن هذا الطريق قد يبلغ وصار، لكن كنا نظن أنهم لن تنغمس أرجلهم في لعبة السياسة بحيث تقل مقاماتهم التي هم فيها في أبراج عالية كالنجوم بالنسبة لنا، لأنهم هم يستحقون أن يكونوا كذلك. وهنا لا يفوتني أن أنبه نفسي وإخواني جميعا من يسمعني الآن وبعد الآن أن حق أولئك على جميع الأحوال محفوظ وواجب الحفظ، أن حق الدعاء والعلماء والمعلمين والمرشدين الذين كان لهم فضل علينا ولا زال في تعليمنا وتفهيمنا وفي الفتية وفي السؤال وفي غير ذلك حقهم محفوظ، سواء اختلفتم معهم أو مع بعضهم أو لم تختلفوا فحقهم محفوظ، والذي جعل لهم ذلك الحق هو الله، لأن الله عز وجل يرفع الإنسان بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان بالفقه، وهذا من علامات الخير فيه كونه يكون كذا أو كذا. أنا لا أتكلم على ما بينه وبين ربه، لأن المقامات عند الله لا يعلم بها إلا الله ولا ينزلها أحد إلا الله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دي قضية ليست لنا فيها كلام، لكن مقامهم فينا نحن مأمورون أن ننزلهم منازلهم. هذه أقولها وأعلم أن منكم من قد لا يرضى بهذا القول، وأعلم أن منكم من قد يرد علي ذلك القول، فين وإزاي ومنين وكذا وكانوا قالوا وعادوا وفين هم، كل ذلك لا ينقص من مكانتهم التي نحن ملزمون بإنزالهم إياها، سواء أخذنا منهم بعض ما نعرف ودعنا وتركنا عندهم بعض ما ننكر، فإن ذلك يحدث مع الأئمة الكبار. ألا ترى أننا مع الإمام أحمد ومع أبي حنيفة ومع الإمام مالك ومع الإمام الشافعي ومع الإمام ابن حزم ومع غيرهم وغيرهم نقول هذا ظاهري في بعض المسائل لا يأخذ بالقياس وبالتالي لا نأخذ قوله في ذلك، والإمام أبو حنيفة يقدم القياس على النص وبالتالي في بعض الأحيان يقول أقوالا معينة تخالف النص فلا ينبغي أن نأخذ بهذا كذا، ونأخذ من نرد ونأخذ ونرد. لكن هل هذا يعني أن تقول أبو حنيفة ده ما بيفهمش حاجة؟ يعني أن تقول إن ابن حزم ده شاطح، ده ضال، ده رايح؟ هذه من علامات نقص دينك وقلة تقواك وقلة مراقبتك لربك. إن الغيور على دينه اللي بيبقى عايز يشوف الدنيا ويقول لك فين وعايزين نعمل ما ينفعش نقعد، لو كانت هذه غيرة شرعية فإن الغيرة الشرعية موجودة في القلب دوما، حتى في النظر إلى المحرمة، حتى في قولة الكلمة صدقا أو كذب، حتى في المليم من الحلال أو الحرام، غيرة غيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. مسألة مش متعلقة بهذا أو ذاك، وبالتالي أنت عندك غيرة لا تسمح لك غيرتك أن تطعن في كبيرك حتى وإن قال ما لا يسرك، لأنه قد تصر من قوله وأنت لا تفهم اجتهاده، وبالتالي هناك محصلة لواقع متعلق بهذا. ما بنقرأ الواقع مع بعض، هناك محصلة متعلق بذلك، وهي أن من أولئك النفر الذين علمهم ربهم رأوا أنهم يقرأوا المسألة بطريقة معينة، العسكر ولاة أمور، وأن هم صدقوا معنا في انتخابات مجلس شعب الشورى، وأن هم الأمور كلها 20 يوم أو أقل من 20 يوم، وماما زمانها جاية جايبة حاجات ولعب وحاجات، وتبقى الدنيا بمبي والحياة وردي وخلاص. هم قروها كده، هم قرأوها بهذا الوضع، اجتهدوا ورأوا أن أي محاولة لتجديد الثورة أو التمرد على ولاة الأمر أن ذلك ترتب عليه مفاسد. هذه رؤية جائزة، جائز أنها ترى، مش جائزة يعني واجبة، يعني هذه النظرة لو اجتهد أحد ممن يصح اجتهاده لقبلت منه كاجتهاد، وليست شرطا أن تكون صواب. هذه القراءات هو من حقه أن يقرأ، هو من حقه أن يجتهد، افهم الكلام صحيح، ليس من حقه أن يلزمنا إذا كان الأمر في قراءة أخرى وقد تكون أولى وأبين، لكن هذا لا يعطينا لا حق الطعن ولا حق الإنكار عليه. لا تنكر ولا تطعن، لكن ما تعمل إيه بقى؟ تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر. يعني أنا حاجة أنكرتها ما جيش أقول له أنت عملت منكر، لا ما عملش منكر. لما يقول للناس ما تنزلوش، ما ينفعش نزول والمصالح والمفاسد، وإن خلاص فاضل كم يوم، يا عم كم يوم إيه؟ ما هو برضو لابد تفهم إن الدماء اللي نزلت دي مش مية مجاري، ولابد إن الناس حتى من غير حماقة ومن غير ما نزود قتلة، لكن لابد يكون في روح فداء. يقول بناء على المصلحة وبناء على المفسدة وبناء على رؤية وقائع وبناء على وعود العسكر، لأنهم ولاة الأمر، فإن الأمر كذا وكذا ينتج منه كذا، فقرار كذا، ويصدر بيانا أو يصدر فتوى أو يقول أن الناس لا يصح أن تفعل كذا أو ينبغي أن تفعل كذا، هذا كحق له في الاجتهاد والاستقراء والرؤية، هذا جائز له. لكن مسألة التصويب والتخطيط قد يقرأ الواقع. لابد أن تعلم ليس كل من أحسن الكتاب فهم الواقع، ليس كل من أحسن الكتاب فهم الواقع. احنا كنا معانا ناس في أيام الطاغوت، الحجارة كانت بتنطق بكفر حسني مبارك، حجارة الشوارع الأسفلت كانت بتنطق بكفره، وكان معانا ناس كان بتقول لك ده ولي الأمر، واللي يقول عليه كده يبقى خوارج، يعني افهم. وكنا بنقول، ما كناش بنقول عليهم دول كفار، ما كناش بنقول عليهم دول يعني والعياذ بالله يعني أهل ضلال وأهل، وإن دول يعني يستحقوا أنهم يلقوا في بحر لا غائر له، إنما كنا بنقول هذا هم اجتهادهم لهذا الذي هو بعيد عن الحق، لكن اجتهدوا وقالوا ذلك، ولما اجتهدوا لم نلعنهم ولم نتعبد بنبذهم ولم نقم الدنيا ونقعدها عليهم ولم نخرج بلا الدروس والمخطط والمحاضرات في ان نطعن في فلان وعلان وعلان وبتوع الجمعيه الفلانيه وبتوع انصار الفلانيين وبتوع فلان الفلاني وناس كتير جدا، وكان الواحد بيقابلهم يتعامل معاهم ويقول لهم الكلام ده من ناحيه كذا كذا، انا الفت نظرك لكذا كذا كذا، وتجادل معهم من خلال اثبات حقه في انه له حق ان ينظر، لكن قد ينظر في واقع فلا يحسنه مع انه يحسن الكتاب. فهذه مسألة، هذا أيضا جزء من الواقع. أنا أردت أن أخرج عن القراءة بس، وأشير إلى هذه المسألة من باب أنكم إن كنتم أهل إيمان أهل غيرة على الحق، فإن من الغيرة على الحق ألا تنالوا من أهل العلم حتى وإن لم تروا منهم ما يسركم، لأن هذه مسائل نسبية في الواقع، هذه مسائل ليست متعلقة بالنجاسات وليست متعلقة بعدد ركعات الصلوات وليست متعلقة بثبوت هلال رمضان وليست متعلقة بأحكام الحج والعمرة ولا بأحكام الطلاق والنكاح ولا بالحلال والحرام في الطعام والشراب، إنما مسائل ترتبط بواقع. يقول لك أنا أرى أن دي فتنة وأرى أن الموضوع ده كذا كذا وكذا وكذا وكذا، هو رأى ذلك وقرأ ذلك، كن نوفق أو لم يوفق هذه مسألة أخرى. نحن نعلم أن كل مجتهد مأجور وليس كل مجتهد مصيب إلا عند المعتزلة، المعتزلة يرون أن كل مجتهد مصيب لأن الاجتهاد عندهم هو إصابة العقل، مدام في عقل وإنت رأيت رجاحة الأمر عندك لكن أهل السنة يرون أن كل مجتهد مأجور والمصيب واحد، الحق واحد، المصيب واحد، لكن كل مجتهد مأجور. ليه؟ لأنه إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا عند خطئه، وإما أن يكون مأجور أجرين عند صوابه. فإذا في كل الأحوال هو مأجور لأنه مجتهد. هذا بشرط، هذا بشرط أن يكون المجتهد أهل للاجتهاد. لكن إحنا النهاردة في كثير منا ممكن يكون مش أهل اجتهاد مثلي ومثلك من عموم المسلمين ويجتهد، لا ده لازم، ما ينفعش، ده احنا لازم، ده احنا كذا، ويختار أمورا معينة. قد لكن عموما لابد أن نفهم أن هذا أمر مهم. نعود إلى الواقع واستقراءه، نجد أننا لم يبق لنا من أيام يمكن أن تكون سببا لإشعار ولاة الأمور أن هناك تبعر عند العبيد، وأنهم يمكن أن ينفروا بصورة جديدة إذا كان الأمر سيسير على هذا المكر، بحيث أنكم تريدون أن من خلال لجان، يعني لما يكون الجيش ناوي على الخير، ولما يكون الشعب هو حر يختار اللي هو عايزه، ولما يكون الأمور نوع يسلم السلطة بعد 20 يوم، وتبقى الأمور الحياة وردي، وتبقى العملية كده، طب إيه لزوم أن تبقى في لجان معينة وقرارات وقوانين ومادة 28 وتربص بأنها ما تتغيرش، وكأن في حكم في الدرج أو قرار أو نتيجة في الدرج هيطلع في يوم معين، يوم 24 يقول لك فلان الفلاني مثلا، تيجي تطعن تقول لا، تقول ازاي ده الأصوات كانت هنا أكتر، ده الأصوات مش عارف ايه، يتصدر لك في وشك ويلبسوك في حيطة خرسانة ان قرارات اللجنة مالها غير قابلة للطعن، مع ان قرارات اللجنة ماشية كما ترون، ماشية أحجار عروقة الشطرنج. قانون عزل قال أحمد شفيق بره آخر النهار في نفس اليوم، بالليل قال جوه، تيجي انت تتكلم تتنرفز تتعصب تقول فين احنا شعب، احنا عندنا كرامة، احنا عندنا مش عارف ايه، احنا عندنا سرير، احنا عندنا دولاب، احنا عندنا اي حاجة، عندنا اي حاجة، تلاقي رد عليك يقولك ايه، يقولك قرارات اللجنة مصونة، اضرب دماغ في الحيط. يبقى اذا لابد من ان نقول نحن لا نملك سبيل قوة، نحن نعرف اننا مستضعفين، نحن نعرف اننا لسنا على رأي واحد، نحن نعلم أننا نحتاج إلى الوحدة ولكن لا نجدها، سنة الله الكونية. نحن نعلم أن علماءنا ينبغي أن يكونوا هم الممسكين بعجلة القيادة لكل نفس منا لأنهم أهل لذلك، ولكن يعني قدر الله عز وجل أمورا، لأنه إذا قدر الله لعبد قدرا ساقه إليها. نحن نعلم أننا مسلط علينا، وإن العسكر ممكن يطلع أطقم بلطجية، ممكن يعمل تمثيليات زي ما واحد لسه بيحدثني بيقول لي ده في ناس هيبقوا ملتحين يضربوا في عساكر، وبعدين الجيش يتدخل، وبعدين يقول ده في ناس ملتحين معهم سلاح وعملين ضرب وعملوا فتنة، وبعدين بقى تأجيل انتخابات الرئاسة وفرض الأحكام العرفية وتمثيليات هتحصل. هذا كله كلام إرجاف وكله كلام إشاعات، لكن لو سألتني أقول لك إن الجراب فيه مما عند الحاوي أكثر من ذلك. يا ما في الجراب يا حاوي، إن الجراب فيه مما عند الحاوي أكثر من ذلك. لو سألتني هقول لك الجراب فيه زي ما أنت عايز، مش بس إنه يبقى يتعمل تمثيليات كده زي ما حصل. طول العباسية بيقولوا ده ناس دخلت علينا ملتحين بالرشاشات، طب لما الملتحين معهم رشاشات أمال بيتقتلوا ليه؟ أمال دمهم بيسيل على الأرصفة ليه؟ اما لما هم معاهم كده، طب ما خلاص يبقى ما انا كده كده مقتول، ما انا كده كده ميت، حماقه بحماقه. انما ده الملتحين طول عمرهم حتى ما عرفوش شكل الرشاش، يمكن لو جبت الواحد منه يخاف ويجري، لانه هو متربي على المسجد على الكتاب على الكراسه، الشيخ بيقول له لا ده خوارج، ده كده مش عارف مفاسد، ما فيش كذا، مش الجهاد مش كده، ما ينفعش هتجاهد مين، مع أنه من ناحية الشرعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء يدنون شراركم ويباعدون خياركم، فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يصح ان انت تجاهد بقلبك وتنكر على ولاة الامور المنكرين وولاة الامور الذين يتعمدون قصدا تقريب الشرار وابعاد الخيار. يجوز لك بل يجب عليك، بل ان لم تذهب لذلك وتسير في هذا بحسب وسعك، ومن جهاد بقلبي فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لا أنا لا أستبعد أبدا مثل هذه القصص والحواديت، وهذا أيضا أمر واقع، وهو إن المسلم صار حيران جدا، صار حيران. أنا متأكد إن بعد هذه القراءة كل واحد منكم يسألني، أنا متأكد أنه لو كان يسمح الكلام أو المقام في الخطبة كن كل واحد منكم يقولي طب وبعدين، طب والعمل إيه، طب وإيه الحل. أولا لابد أن نعرف ليس في دين الله مسائل مغلقة، وأن هناك أن أمورا في دين الله لا قول فيها ولا حل لها حتى ولو كان الصبر. لكن لابد أن نعرف، إنك لابد أن تعرف أيها المسلم، يبقى ده خطاب للمسلم بعد الوقت، مش الوضع في مصر، ده خطاب للمسلم. لابد أن تعرف أيها المسلم أن حظيرتك الخاصة، وهي حظيرة الملتحين المنتقبات الملتزمين، سميهم كما تسمي، هذه حظيرة منقسمة على نفسها، وهذا الانقسام يفقدها قوتها، يفقدها قوتها. لماذا؟ لأنه إحنا لو 100 وتقسمنا الأربع مجموعات بقت قوتنا 25، لو توحدنا تبقى قوتنا 100. تخيل بقى لما 100 ينقسموا إلى 10 مجموعات، إلى 20 مجموعة، هتبقى قوتنا محصلة قوتنا في النهاية 5. فطبعا ده معناه استضعاف فوق استضعاف، لأنني ذكرت حضراتكم من قبل في مقالات كثيرة أن معاشر المسلمين ليس لنا من قوة سببية، يعني قوة الاستقواء بالله ده الأصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم المولى ونعم النصير، هذا أصل. لكن ليس لنا من قوة سببية إلا أنفسنا، ليس لنا إمارة وليس لنا إمامة، ليس لنا حتى إمام فتية واحد، رجل دين واحد نطيع جميعا، ليس لنا ذلك. بقيت أنفسنا، أنا وإنت بالنفر. هذه القوة اللي هي القوة الباقية الوحيدة، هذه القوة الباقية الوحيدة ما لها صرنا نفقدها شيئا فشيئا بسبب انقسام المشايخ بناء على حقهم في الاجتهاد وحقهم في النظر. فطبعا هم يقولون بما يهديهم إليه علمهم، ويهديهم إليه فهمهم، ويهديه إليهم اجتهادهم، وهم لهم حق في ذلك، وبالتالي قد يصيبوا قد يخطئوا، ولكنهم يقولون بما هدوا إليه. ونحن وأعلنها أمامكم، وأنا عن نفسي لا أسيء الظن بأحد منهم، أبرأ إلى الله من أن أسيء الظن بأحد منهم بحيث أقول هو مغرض أو هو مش عارف كذا أو هو كذا. قد تكون هذه في الهيئات وتكتلات الكبرى لها صفقات مع العسكر أو تربيطات سياسية، أو إن للسياسة ألعيب، قد يكون. لكن أفراد المشايخ وأفراد الدعاة، سواء سمعنا منهم ما نحب أن نسمعه أو ما لا نحب، أنا أبرأ إلى الله عز وجل من أن ينال منهم، لأن هذا سيمزقنا أكثر وسيجعل حالنا أسوأ وأسوأ. وإننا إذا أسقطناهم لن تقوم لنا قائمة، لأننا طيلة أعمارنا مع جهلنا وقلة حيلتنا دائما نسأل يا شيخ نعمل إيه، يا شيخ نسوي إيه، يا شيخ ده بيضربوهم، يا شيخ ده في كذا، طب ده في على النت كذا، طب نعمل إيه. دائما بنستنير بآرائهم دائما. صحيح بتحصل متغيرات، وزي ما قلت السياسة نجاسة، من لعب بها بغير أصول شرعية وبغير استمساك بالشرع تلوث بها، لكن هي مقادير، سنن كونية مضت. فابتلينا في ولاة أمورنا، ابتلينا في انقسام أنفسنا، ابتلينا في علمائنا، في أنهم مثلا أخطأوا في اجتهاداتهم أو أصابوا وفقوا أو لم يوفقوا، كل هذا نوع من البلاء. لكن عدم الوقوف مع الشرع عند البلاء يؤدي إلى فتن. ممكن نضرب بعض، ممكن نطعن في بعض، ممكن تناحرنا ويدنا اللي مش عارفين نرفعها في الباطل نرفعها على بعض. انت بتقول ليه كده في الشيخ فلان؟ يا راجل الشيخ فلان مين يا عم؟ شوف عمل ايه، انت مش عارف كذا وانت كذا، ونلاقي نفسنا بايه؟ بنتقاتل حمية. لماذا؟ لاننا بحترم الشيخ وبحبه، وانت رأيت انه هو صار لا يحترم بذلك بجهلك وبعدم انضباطك، فتجد ان الفتنة، ان البلية وان البلاء، الابتلاء موجود. انا مبتلى في اني جاهل، انا مبتلى في اني حصل معاك، انا مبتلى باني فهمت المسألة دي مش مظبوط، انا مبتلى باني مرتبط بالشيخ وما فهمنيش موضوعي. هذه ابتلاءات، هذه الابتلاءات تنقلب الى فتن، والفتنة اكبر من اشد من القتل، تنقلب الى فتن. يعني نمزق بعضنا بعض، وقد نقاتل بعضنا بعض، وقد يتلاحم ونتقاتل بالألسنة، وتقاتل الألسنة يفسد القلوب ويجعل الأيادي ترتفع في غير موطنها. حدث هذا بين الصحابة، مش مع يعني ما تفكرش ان انت معصوم وان انت اخ والإخوة والأخوات، ولا يمكن، لا، ده سهل جدا ان ينزغ الشيطان ويمزق ويقطع. فبالتالي لما يجي بقى السؤال ايه اللي نعمله، اقول لك لازم تفهم ان احنا بقي لنا عدة ايام، هذه الايام لابد ان نبرز فيها بطريق او باخر، وسأعود الى هذه، بطريق او باخر، اننا متمعرون، اننا غاضبون، اننا متنكرون. لماذا؟ للإزلال الذي يمكن ان يقودنا اليه ولاة الامر على الطريقة القديمة التي استمروا فيها، لأن لما قامت الثورة ونزع الطاغوت سلم العزبة للي بعده، سلم العزبة للي بعده، واللي بعده حما كل الحمى وحفظ له كل الحقوق وعمل له محاكمة تمثيلية، راح بطيارة وجاي بطيارة، وقاعد في قصر طبي، واحد بيشوف صوابعه والتالي بيشوف ركبه والتالي بيهرش له، هكذا، لأن عزبة. طب والناس المطحونة تطحن، طب والناس اللي بتموت تموت. ولذلك أنتم ترون أن العسكر عندما يكشر عن بعض أنيابه يقتل ببشع. شوف عمل إيه في البنات، هتك عرض البنت وقلعها في الشارع، جثث يقتلها ويرميها زي كوم زبالة، وتطلع يقولك المجموعة ثلاث سبعات، يعني إيه بقى؟ أشاوس. طب اتضرب على جنودنا على الحدود الإسرائيلية، ليه ما تعملش أشاوس؟ ليه؟ اشمعنا فينا؟ لأن أنتوا جرزان. انت لما بتضرب فار في الاوضه، تخش الاوضه تلاقي عده فران، بتضرب الفار تبقى عايز تهرس دماغه، عايز تقسمه نصين، عايز تضربه ضربه تلاقيه فرمته فيها. نحن عندهم كذلك، فهو بيعمل كذا، هو وضع المساله مرسومه حتى في الضرب. بعدين يقول لك بلطجيه معاهم علب كرتون فيها اكل من دار المدرعات، صناديق فيها اسلحه وذخيره من دار المدرعات. ايه ده؟ وبعدين جايين لابسين اسود وجايين لابسين قناع، ايه ده؟ بلطجيه، ده في جيش بقى اسمه بلطجيه، اتاني في دوله تانيه اسمها بلطجيه، اتاني في اداره، يبقى في وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، وزاره البلطجيه، بس احنا مش عارفينها، ومين الوزير مش عارفه، نفسنا نعرف الوزير اللي هو تبع وزاره البلطجيه، لانه بيطلعوا منظمين وبيطلعوا بترتيب وبيطلعوا في ساعات معينه. ده البلطجي بياخد برشام، لما تيجي تقول له يلا روح ميدان العباسية تلاقيه من كتل البرشام راح رايح على ميدان الأوبرا. ايه يا عم في ايه؟ هو كذا. انما دول بلطجية مترتبين متنظمين. ليه؟ لان احنا جرزان، لابد ان نشهد الله عز وجل اولا، ثم كل من تولى امرنا اننا لسنا جرزان، لسنا صراصير. يوم واحد يسأل سؤال مهم يقول لي كيف ذلك؟ اقول له كيف ذلك هو الاعتصام السلمي، كيف ذلك هو اجتماع المسلمين مع بعض بتكسير سواد. من المأسمة والمعرة ان اخوانك يتقتلوا هناك وانت قاعد تنام جنب الحريم بتوعك، حتى مش قادر تروح تكسر سواده، مش قادر حتى تقف جنبه وتكتر العدد. فقط احنا لا نملك. انا اكثر من مرة قلنا ان قوتنا في سلميتنا، المقتولون منا دمهم غالي جدا، وانا اموت ان يقتل واحد من المسلمين، اموت لكن إذا كان لابد من إنكار المنكر والمجاهدة بالقلب واللسان، وإن إحنا نقول يا ناس يا ناس إحنا صبرنا، يا ناس أنتوا قلت لنا تعالوا نوديكم لماما، فين ماما؟ فين الوطن؟ فين ماما؟ فين مصر؟ فين ماما؟ فين مصالحنا؟ فين ماما؟ فين إن كلنا كرامة؟ قال لك تعالوا وديك لماما. الثورة قامت، يلا يا حبايبي يلا عشان نوديكم لماما. خدنا العسكر عشان ودينا لماما بعيد عنك، مرة ودينا في حتة ضلمة، ومرة ودينا في خرابة، ومرة تحت كوبري، مش عارفين ماما فين. فطبعا هو يقول لك ايه، كل واحد دلوقتي يكلمني يقول لي ايه، تلات اسابيع وماما تيجي، تلات اسابيع ماما تيجي، ولا تلات اسابيع وتفتح المعتقلات، تلات اسابيع وننتهي كده، تلات اسابيع والمقام اللي انا فيه ده ما بقاش فيه تاني، تلات اسابيع والضرب طلقة او يتمنع كل واحد بيتكلم، وتبقى الجرايد والمقالات والقنوات ورا بعضيها. امبارح يوم الاربعاء عندي حلقة في الحكمة بتاع الحكمة، يعني يقول لي احنا مهددين بالغلق للديون، وفي المقابل السي بي سي عاملة استوديو متكلف اكتر من 3 مليون او 4 مليون جنيه عشان يحطوا فيه سيادة الرئيس يناقشوه، احمد شفيق سيادة الرئيس، وعمالين يقولوا ايه سيادة الرئيس، طب التعليم سيادة الرئيس، طب المجال سيادة الرئيس، طب الحمى سيادة الرئيس، طب الهرش، لانه خلاص بقى سيادة الرئيس. واحنا الواحد مننا مش عارف يروح فين، ياكل فين، ينام فين، يعمل ايه. طبعا واحد يقول لي انتوا اصلا المسلمين دول هم اصلا بتوع خربوا البلد، ما انتوا خدتوا مجلس الشعب عملتوا ايه للشعب، ضحكتوا على الشعب. لا والله، مجلس الشعب كانوا واخدينه من ايده عشان يوديه لماما برضه نفس الحكايه، وما لقاش ماما، ما لقاش ماما، لا ابدا، لا قانون يتعمل يقول له بيلو اشرب ميته. فبالتالي ايه دي مسؤوليتنا. لازم تعرفوا انكم داخلون على ايام شديده عصيبه، اما ان تبدوا دينكم بما يتحقق منه إظهار التجأر إلى الله عز وجل، نجأر إلى ربنا عز وجل ونقول يا رب اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فإن العسكر قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هو ده الحال، ان الانسان يبقى دايما كده. انا بعمل ايه؟ انا بتكلم على قد ما اقدر، لان انا جهاد الكلمه، انا كرجل قعيد جهاد الكلمه، يعني الرشاش بتاعي هو الكلمه، فاذا اصلحت وبينت قمت بالجهاد، وهذا الذي اريد. ولذلك انا بحرص جدا ان اقول الكلمه التي يستبين بها الحق، والتي يتعرى بها الباطل، والتي تبرز الواقع وتفهم الامر، ولعلي أكون مصيبا ولعلي أكون مخطئا، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، لأن هذا الأصل. لكن أنت تجتهد، فبالتالي يجي يقول لي طب نعمل إيه بقى، حدد لي كده نعمل إيه. أقول لك ناصر إخوانك بالطرق السلمية التي تطول نفسها، مش تروح لمرة. النهاردة بقت مليونيات ميدان التحرير، روح ميدان التحرير، أنا بيت بسميه يروح ميدان التحرير شم النسيم. لا مش شم النسيم، عندنا شم النسيم، ما عندنا ايه؟ عندنا شم الثورة. نروح ميدان التحرير نشم الثورة للساعة 5، وناكل لب وزداني وسميت، وبعدين نروح. بيسأل أحمد شفيق بيقول له الناس لما تتظاهر بقى وانت في الرئاسة، قال لهم شغلهم موسيقى، شغلهم موسيقى، زي ما كان بيتريق أيام طاغوت وهو كان ماسك رئيس وزارة، يقول لهم أنا هجيب لهم بنبوني. فهو ده الوضع. يعني معنى ذلك إن المليونيات مالها؟ طالما هتروحوا تزعقوا وتشموا الثوره وترجعوا ما فيش مشكله يا عم، وايه يعني، احنا كمان ممكن نخلي هيئه العام بنص تذكره ويروحوا يقعدوا في الميدان. انما لابد ان يعرفوا ان ذلك عنوان تالم، ان ذلك. وبعدين حركه طلب العزه، حركه طلب الكرامه، هل ممكن ان تكون مطلب فئوي يقوم به البعض ولا يقوم به البعض؟ طبعا واحد يقول لي طب وهل ده فعال؟ اقول لك فعال لو أن الناس تحملت مسؤوليتها بينها وبين ربها. إن الثورة نجحت لأنها لم يكن لها قائد. وأنا بيؤلمني منكم، بتألم من حضراتكم لما كل واحد يتصل بي أو يوقفني أو يكلمني يقولي فين المشايخ، فين المشايخ، فين؟ دي ثورة، دي إعادة ثورة. ومعنى إعادة ثورة يعني وحدة الهم، يعني المطلب هو اللي بيقودنا. أنت مش عليك مسؤولية أمام ربنا؟ أديت ما عليك أمام ربنا في ظل الباطل والمنكر؟ تبرأت، أنكرت، جارت الى ربك؟ ده انت بتاكل وتشرب وتنام، واللي متجوز واحده بيدور على التانيه، واللي معاه اربعه بيفكر يطلق واحده بيقلبهم كده عشان يجيب يطلق واحده عشان يجيب غيرها وشغلانه كلها. لكن كون انه يحس انه امام مخمصه تحتاج منه الى موقف، هذا قليل او وقليل من عبادي الشكور. اسال الله ان يجعلني واياكم من الشاكرين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن مفاد ما تقدم هو أن نعلم واقعنا، وأن نفهم أننا نعامل كالجرذان والصراصير، وأن نعلم أننا مطالبون بأن لا نجرح أنفسنا وأن لا نقطع في جسدنا بالطعن في كبارنا، وأن نفهم أننا مطالبون بالتعبير عن الإنكار. لكن لابد أن تفهموا حقيقة هامة جدا: إذا انقسم جسد المسلمين وتقطع وتمزع وكان على ضد المطلوب شرعا، وما هو المطلوب شرعا؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إنما المؤمنون إخوة. ده المطلوب، المطلوب أن يبقى فيه وحدة. هل أنا أسألك، هل يمكن أن يكون شعورك بالذل والمهانة وطمعك في العز والكرامة، في طمعك في ألا تبخس في دينك وأن تقاد توصل تروح لماما؟ كل واحد منا، كل واحد منكم له أم حية ولا ميتة، هل لا يربطه بيه حنين؟ لما النهاردة إحنا كلنا نتمنى أن نحكم في وطننا بما فيه عزنا وكرامتنا، بقى بحكومة بقى مش عارف إيه، بنظام إيه، بنظام برلماني، بنظام رئاسي، بأي كان، المهم إن ما نجدش إنه إيه، إنه الكفر على، وإن المسلمين بقوا تحت، وإن 80 مليون في البلد بيتعاملوا كأنهم أقلية بسبب إنه مين اللي صوته عالي، مين اللي معاه إذاعة، مين اللي معاه تلفزيون، مين اللي معاه جرايد، ومين اللي ملوش لازمة، ومين اللي مختلف مع بعضه، ومين اللي بياكلوا ببعض ومنقسمين على بعض مش عارفين يجتمعوا على كلمة. طبعا دي مفارس للقوة. هتلاقي 5 مليون قوتهم أكتر منكم كلكم، هتلاقي 8 مليون أقباط أو نصارى قوتهم أكتر منكم كلكم. بسبب إيه؟ بسبب اتجاه ترتيب عمل. أنا بقول لنفسي وإياك من هذه المعطيات ومحصلة ما بينت لك أنك لا تملك إلا نفسك، ولذلك جاء الأمر الرباني: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. طبعا لما حد بيسمع الآية دي بيقول لك إيه ده، بيقولوا قاتل. لابد أن تفهم أن هذا هو أعلى التكليف، وأن هذه الآية تثبت قاعدة، بمعنى صلي، صلي لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، صوم رمضان لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لكن جه المثال بالقتال لأنه هو أكثر ما تكبن فيه النفوس، وأكثر ما يعني كل ما تيجي تقول لواحد يقول لك أنا مش دعوة، أنا عم أروح فين، عم أنا مش داهي، أنا عندي عيال، أنا مش عارف إيه، ده أنا متجوز 3، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا عندي ديون، ده أنا كذا، ده أنا كذا. وقد ربطنا أنفسنا في الدنيا بأحبال ثقلتنا عن الآخرة، بدليل أن أنت ممكن تقول للناس قتلت، طب روحوا كسروا سوادهم من غير أي حاجة، حتى وسوهم. تلاقي كل الناس مين اللي بيروح يواسيهم بقى، يقولك ألترس الزمالك وألترس الأهلي وستة إبريل، حركات سياسية، ناس مطورها داير في الثورة، يعني مطورها داير في الهيصة. أما احنا مطورنا بيعتل وعايز بقى فتوى من شيخ وعايز زيت وعايز تدور فيه فين ثالث يوم يكون مثلا الناس كلها ماتت اللي هناك وانت بقى عبال ما دارت ولما دارت تلاقي كله مات تقول خلاص ده انا والله دورت بس خلاص كله خلص بقى انتهى العمليه خلصت العمليه راحت. فنحن فينا من الجبن والرعددة ما يمنعنا حتى من التصرف بمسؤولياتنا أمام الله. لكن أريد أن أقول لما يجي واحد يقول الحل إن إحنا نجأر ونزأر ونعتصم ما ينفعش يعتصم ألف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة وبعدين يبقوا عرضة لنهبة البلطجية ونهبة رجال المباحث ونهبة رجال أمن الدولة ونهبة القوات الخاصة ونهبة المخابرات يروحوا شوية يضربوهم شوية مش عارف يعملوا فيهم ايه وشوية روعوهم شوية يختطفوا الفرادة كده من بعيد ياخدوهم الاسم ويضربوا فيهم ياخدوا حاجتهم وسيب. لا طبعا ما ينفعش طبعا ده ما ينفعش لانك بتسلم اخاك. انما لابد تكون ترتيب لإعادة ثورة هو ده الحل. ترتيب لإعادة ثورة. واحد يقول لي يعني ايه وانت لما تطلع تقول يسقط يسقط حكم العسكر العسكر هيسلم اقول له انا بالرغم ان انا مؤمن بذلك وبقول اللهم اسقط حكم العسكر انا عن نفسي انا اعلم من استقرائي للواقع مجرد ظن هذا في تصوري ان ولا في الاحلام ان العسكر يسلم سلطه ولا في الاحلام ولا الخيال ولا حتى عند الرضع ولا حتى في كرتون افلام الكرتون ولا في الخيال. امال ايه بقى يقول لي اقول له يكفي ان زي ما كان حسني مبارك بيطلع يغير وزاره ويطلع مش عارف ايه وحاطط في اعتباره ان شويه الكلاب دول في الاخر شويه الفيران دول كده هيتحلوا انه لما تقوم في الامه همه وتخرج من دعاتها تخرج من مخمصتها تخرج من الاواصر والاغلال التي ربطت نفسها بها يوم يستشعر ان هناك ازيز ان الناس تتنكر ان الناس غضبانه الناس تعبانه من اجل دينها ودنياها. يكفي دي لان انا لما انا اقلقل لك وجودك انتوا عارفين كويس جدا ان هي القوة الشعبية الوحيدة التي لا تقف امامها قوة الا الله سبحانه وتعالى هي دي. فبالتالي ما ينفعش تقول لي ايه ده في 200 واحد معتصمين لازم يروحوا لو بقوا 200 يروحوا لو بقوا 1000 يروحوا ما ينفعش يتركوا للقتل ما ينفعش وما ينفعش تقول له موت اقعد موت هتبقى بطل وتبقى شهيد. طبعا ده كلام احمق ده كلام احمق ايضا انك تقول له روح موت لا انما تقول يا ولدي لقد اعتذرت لربك ونيتك وحرصك على السبق خذلك اخوانك خذلك بني وطنك خذلك بنو جلدتك بنو دينك خذلوك. لكن لما تكون روح عامة انا احمل المسؤولية لكل مسلم وأبين أن هذا يعني هذا التحميل أرجو منه أن يفرز حركة عامة في المسلمين حركة عامة مليونيات لما بنقول مليونية وبيكون في صدق فضل الله الميدان بيجتمع فيه أكثر من 5 مليون لما يكون الأمر ده متجدد وفي روح وفهم عند الإخوان اللي بيعملوا لنفسهم وعند بتوع النور اللي عمالين يفكروا أن هي بقى خلاص قاعدين في القمر بيحكموا هم في القمر عمالين يقول لك هنأيد انتوا أيدتوا ده طب هنأيد ده طب انتوا خدتوا ده طب احنا هناخد ده هي لعبة ولا مبارزة ولا إبراز ذات. زي ما قلت لك الغاز السياسة بيتعب وده مش مقام نقد ده مقام موعظة ونصح مقام إرشاد لمخرج لعله يكون مخرج من الحيرة. احنا يا اخوان في مخمصة آخر نفس هو ما بقي من الأيام وإلا هيطلع قرار اللجنة المصونة اللجنة المحصنة بأن جوحة هو الرئيس تقع بقى ترقص تغني تعمل وبعدين ترجع الناس بعد ما جوحة يطلع يقولك إيه عايزين نجدد الثورة. هجدد الثورة في ناس موتهم هجدد الثورة في ناس كنت عمال تقول لهم طريق بلا دماء طريق بلا تعب طريق الصندوق هيجيب المجد طريق الصندوق هيجيب الدين. هذا الدين لا يأتي أبدا بالصناديق وهذه الشريعة لا تأتي بالصناديق أبدا. شريعة الله عز وجل كان جاد بالصناديق مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين دم الصحابي يمكن يساوي دم عزبة مننا من باب أنه أقرب إلى الله وأتقى لله وأرفع عند الله. ما هو العباد عند الله بتقواهم، العباد عند الله بجسسهم، بتخنهم، بأموالهم، بعصبيتهم، بنسبهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالواحد منهم بعزبة مننا بحسب تقواه، ومع ذلك كتب الله عليهم القتال. 89 غزوة أسرية، 89 غزوة أسرية في 13 سنة ولا 10. في مكة ما كانش فيه قتال، راح المدينة 13 سنة، 89 اقسم 89 على 13 هيبقى عندك أكتر من 4، 89 في السنة، يعني روح من دي يجي دي، روح من دي ويجي دي. ليه؟ لأن هذا الدين لا يقوم إلا بهذا، إلا ببذل. لابد أن تعلموا أننا نتعرض لمكر شديد، وهذا المكر الشديد يعني يشترك فيه طوائف كثيرة، يشترك فيه طبعا ولاة الأمر أساسا، ويشترك فيه السياسيين والعلمانيين والليبراليين، يشترك فيه مخدوعا، يشترك فيه تأويلا، يشترك فيه بغير قصد وهو مخلص. كل من وافق على ذلك وهو مخلص لكنه تأول ذلك، في كثير من الأحيان قد توافق عدوك وأنت تظن أن ذاك من الحكمة. لابد أن نعلم أننا في مأزق خطير جدا، ألا وهو أننا بين أمرين، بينهما خيط رفيع، بين حماقة في أن نقول لابد أن نقاتل ولابد أن نموت، ومش حنموت ونروح بالكفن. هذه حماقة. لماذا؟ لأننا لا نملك أسباب ذلك. وبين أن نقول المصلحة والمفسدة وما لناش غير نعمل حاجة، خيط رفيع. لابد أن أنت تفهم أنك مطالب أنك تمشي في المسافة اللي بينهم، المسافة الضيقة جدا اللي بين أنك تقول أنا هروح أموت. لأنه ليس كل موت شهادة، لابد أن يكون مقام ونية، لابد أن يكون مقام ونية. فلو أنت المقام اللي أنت فيه مش منضبط ونيتك صالحة مخلصة ممكن لا تنال، ولو المقام فيه مقام شهادة زي اللي بيخرجوا في الميدان أو بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقون أيضا لا ينالون الشهادة، مقام ونية. فلابد من ضبط الأمر. ولذلك نقول إن قوتنا في العموم في الجمع، لابد نخرج من هذا المأزق ومن هذه الورطة. إن التحامي والإفراط فيه لعله لا يكسبنا الذي نريده، لأنه خد بالك من مات مات بأجله، ومن أصيب أصيب بقدره. من مات مات بأجله، ومن أصيب أصيب بقدره. لكن لابد أن تختار المقام الذي إن أصبت أو قتلت كان ذلك بابا للخير. المقام مهم جدا. فلما يجي واحد يقول لي ده بيقتلوهم أروح أموت معاهم، لازم نفهم. يعني تجد في إحنا في مأزق، والله العظيم أنا عن نفسي بستشعر إني في زنقة. طب تعمل إيه؟ تتركهم؟ دي معرة. طب دمهم هين؟ دي وكسة. طب تشاركهم؟ طب هم قلة. طب ترجعهم؟ طب بتقصد القضية ورطة. طيب هذه الورطة سببها إيه بقى؟ سببها تخاذلي وتخاذلك، سببها قلة أن نتحمل مسؤوليتنا. لأنه مش مطلوب منك أنك تكسر السواد وتملأ، وبالتالي يصعب أنه يقتل كل الناس. ليس عند العسكر جرأة أن يقتل كل الناس، لأنه بيبحث عن خروج آمن. كل همه دلوقتي أنه يبحث عن خروج آمن ويسيب البيت المولع المفلس لأصحابه. كلوه، مش انتوا خدتوا بيت أبوكم؟ هنحرقه لكم ويسيبه لك مولع. هتدور على الخزنة تلاقيها ممسوحة، تدور على البلد تلاقيها محروقة. شوف الحرائق، شوف، تحس ان زي ما يكون واحد بيقول لك يلا احنا الجرد قرب، ولع البلد عشان نمشي. حرق البترول في السويس، والسويس دي الله اللي سلم، والله ربنا اللي سلم، كان ممكن تبقى قنبلة نووية تتحرق السويس كلها، لأن السويس كلها عبارة عن شبكة أنابيب بترول تحت البيوت. كل السويس المربع كله ما بين خزانات، لأن الشركات بتجيب من البحر بترول خام، دي بتعمل مرحلة ودي بتعمل مرحلة ودي بتعمل مرحلة. تخيل. وبعدين مسبحة بورسعيد، مذبحة بورسعيد قتلوا في الناس بدم بارد، اتقتلوا ظلم. هتقعد تقول لي ده في الكورة ويستاهلوا يتعملوا، لا دي نفوس. إن الدم في الإسلام محرم، الدم في الإسلام له حرمة شديدة حتى لو كان دم كافر. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، قتلوا ظلما. انظر إلى هذا. وبعدين حريق الصعيد، حريق في الوادي الجديد يحرق النخل والزيتون عشان الناس تاكل، الناس تموت من الجوع لأن هم أصلا دخلهم على النخل والزيتون. وبعدين حريق في بتوشيبة، وبعدين حريق في عمر فندي، وبعدين حريق في الصعيد 25 أو 30 بيت وهكذا، ولع كله بيولع، كل اللي يقدر يولع يولع. ليه؟ ده فران ولع. بص يقول له ده الدولاب ده مليان فران، يقول له حط ولعوا عشان يتحرق الفران اللي فيه. هم بيعملوا فينا كده، بيحرقوا البلد، بيحرقوا الدولاب بالفران اللي فيه. اللهم لا تتركنا لهم يا رب، اللهم لا تتركنا لهم يا رب، اللهم لا تتركنا لهم يا رب. اللهم يا رب افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قبل ان انزل اقوم من مقامي واختم كلامي، لابد ان نفهم اننا مطالبون بنقاط اقولها كده 1 2 3. رقم 1 ان ننقل القضيه لكل واحد منا وان نتفاهم وان نتواصل بالحق في ذلك. ما هي القضيه؟ اننا مطالبون بان نجر الى الله بانكار ذلك الذل. مش نقول شريعه، الشريعه دي يا اخواننا الشريعه دي عطيه ربانيه كبيره، الشريعه دي عطيه رضا. يعني لابد ان يكون في الارض اناس يرضى الله عنهم رضا عالي فينعم عليهم بالشريعه، لان الشريعه عباره عن تربيه واحكام، عباره عن نورانيه، عباره عن مجتمع نقي في نظامه الاجتماعي، نقي في امنه، نقي في نظامه الاخلاقي، نقي في تعليمه، نقي في تربيته، نقي في الحقوق. الشريعه تربيه، الشريعه نور. انتوا فاكرين الشريعه كده هنجيب الشريعه هنجيب الشريعه، انت لعلك لا تستحقها. افهم الشعب المصري ممكن ما يكونش مستحق لذلك، نسأل الله أن يرزقنا من فضله، لكن لابد أن تستوعب لا يكون الأمر على الأمان. ربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الأمر مش بالأماني، لكن أنت على الأقل رفع الذل، على الأقل أن تكون كريما تعبد ربك بكرامة، ألا تفتن في دينك، ألا تعود المعتقلات والسجون، ألا يعود الإفساد في الأرض والإعلام، ألا تكون الأمور أن الضابط كده يخش المسجد بيت الله عز وجل، بيت الله الذي له قدسية، ويعمل لك بصباعه كده خد يا تعالى تعالى كلم الباشا. لابد أن ننظر إلى أننا يمكن أن نعود إلى أيام وأحوال لا يعلم مداها إلا الله. لابد أن نستوعب القضية. مش هنطلع، مش بقول لك تقول شريعة شريعة أنت بتكلم في إيه يا عم؟ أنت بتكلم ده أنت اللي كل اللي معاك 2 جنيه عايز تجيب حاجة بمليار جنيه؟ يا عم يا عم انت يا عم ده انت اللي كل اللي معاك 2 جنيه ده انت لو وقفت قدام مطعم هيطردوك. بتقول لي شريعة شريعة، بتتمناها لازم، بتحبها لازم، بترجوها لازم، لكن تنادي بها انت مش مستحقها الان، لكن نادي بمقدماتها، نادي بما يتهيأ لها، نادي بما تكون انك ترتقي، ترتقي بدل ما احنا عمالين نجيب تحت، عمالين نجيب تحت، لابد نرتقي. الأمر الثالث أن يكون عندنا روح الفداء. لما نجد مقام، المقام ده يصلح نكسر سواد من بدأه. لما واحد يقول لهم المعتصمين معتصمين ليه يا شيخ؟ يقول له معتصمين عشان ياخدوا كنتاكي، معتصمين عشان حازم، كلهم حازم عبيد رجل، طالعين كلهم يموتوا عشان رجل، عصابة بقى. احنا معاك يا معلم، ولا يهمك يا معلم، نفديك بروحنا يا معلم. وفي كده في الإسلام؟ في المسلمين هذه الثقافة؟ دول قوم أحسوا بالمنكر، وجاء الموقف الذي يتعلق بالشيخ حازم كالقشة التي قسمت ظهر البعير، فاستشعروا أن المكر مستشر وأنهم سيقادون إلى المذلات الأكبر والأهبر، فبالتالي جاءروا إلى الله بالتنكر. الموضوع ملوش علاقة لابدا ولابدا. كون أنه يبقى محبين أو مناصرين في ضمن القضية للمظلوم فده شيء طبعا مطلوب، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهم؟ إنما أصل القضية هو التنكر لذلك الإزلال اللي هو بيمشيك فيه، وخلاص هيجي يوم كذا يقولك أهو الموضوع انتهى، القصة أهية، الموضوع خلاص. فبالتالي لازم نبقى مستوعبين، مستوعبين أنت تنكرا للمنكر، براءة إلى الله، استغاثة بالله عز وجل ليخرجنا من تلك الورطة بحيث لا نعود إلى ما كنا عليه. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم وأن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم يا رب نسألك أن تشفينا وأن تشفي مرضى المسلمين وأن تشفي عبدك خالد حسين يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا. اللهم يا رب احسن خاتمته واشفيه وخفف آلامه. اللهم يا رب نسألك أن تعافينا بفضلك ومنك وجودك وكرمك من كل بلاء وسوء وكل سقيم ومن كل سقم ومرض. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج الكرب وأزل الهم. اللهم يا رب ولي علينا من يصلح. اللهم ولي علينا من يصلح. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، واجعلنا من الراشدين. وقبل أن أقوم من مقام هذا أذكر إخواني بالتبرع للصدقات الجارية وللأعمال الخيرية. لا تحرموا أنفسكم من البر والخير، لعله يدفع عنكم التقصير ويرزقكم في قلوبكم الإيمان. فإن شاء الله في صناديق خاصة بالصدقة الجارية، يعني أوصيكم وأوصي نفسي بأن تسارعوا في ذلك، وجزاكم الله خيرا. وسامحوني على الإطالة، لكن والله هو الشجون والأمر الكبير الذي ينبغي أن نتفهمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.